ما لم يحدث ما لم يؤذي. هذا يدل على أن الإنسان في صلاة إذا ذهب إلى الصلاة ثم صلى ما كتب له ثم انتظر فهو بصلاة حتى يصلي الفريضة، فإن بقي في مكانه فهو لا يزال في الصلاة كذلك، لا يزال في الصلاة ما لم يحدث ما لم يؤذي. والملائكة تستغفر له في كلتي الحالتين، عند انتظار الصلاة وعند البقاء في مكانه بعد الصلاة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. نعم.
إذا كان الجماعة في البيت يصلي الجماعة
في الصلاة، الصلاة في المسجد هي الواجبة، أما صلاة الجماعة في البيت فليس للرجال، هذا للنساء، لا يصلي في البيت إلا النساء أو المنافقين. أما المسافرون فيختلفون، المسافرون لو كان هناك مسافرون في فندق أو في مكان جماعة مسافرون فالحمد لله لا يصلون، وإن صلوا مع الجماعة صلوا كما يصلي تصلي الجماعة. نعم. وأن النبي رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه ما أتبهما ولو يحبوا. ولقد منعت أن أمر بالصلاة بالرهن، ثم أمر رجلا ليصلي بالناس، ثم أنطلق معي بكتاب ما أنزله من حضر إلى قول لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بدون النار.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهي ثقيلة على المنافقين لأمور والله أعلم، منها لاختفائهم عن الناس وأنهم لا ينظرون إليهم في ظلمة الليل خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كذلك يعني أن هذا وقت الراحة، قد أعانهم على ذلك يعني ترك الصلاة مع الجماعة وجود النفاق في قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. ومن الفوائد أنهم لو أعطوا من الدنيا لحضروا، لو علموا ما فيها ما في هذا ما في ما في هذين الصلاتين من الأجر لأتوهم ولو حبوا، ولو يحبون على أيديهم وركبهم إلى الصلاة، فلو يعلم بأنه يجد طعاما أو يجد مرماتين حسنتين كما في بعض الأحاديث لأتى إلى الصلاة، لكنه لا يحتسب الأجر على الله تعالى ولا التوقف. ولهذا لو قيل لبعض الناس من صلى صلاة الفجر مع الجماعة يعطى 100,000 ريال في هذا الزمن، ومن صلى العشاء كذلك يعطى 50,000 ريال، ومن صلى الصلاتين يعطى أكثر من ذلك لو وجدت الناس يسارعون إلى الدنيا. الخلاصة أن المؤمن يحتسب الأجر على الله تعالى، أما المنافق فلا يحتسب الثواب على الله، ما يحتسب، ما له رغبة في الخير، وإنما يرائي الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حق هم وهو لا يهم إلا بحق، أن يحرق على المتخلفين عن صلاة عن الصلاة مع الجماعة بيوتهم بالنار، ولكن منعهم ذلك كما في بعض الروايات أنه لولا ما فيها من النساء والذرية، هذا قال درء المناسك مقدم على جلب المصالح. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد هم وهو لا يهم إلا بحق، وهذا يدل على وجوب الصلاة، وأن من استحق الإحراق بالنار من النبي عليه الصلاة والسلام قد عمل عملا يعني عظيما في الجرم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد هم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بها بن عبد الله: والله إذا منعه. قال: فأقبل عليه عبد الله فسلبه سلبا سيئا ما سمعته سلبه مثل الضر. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله إذا منعه.
هذا الحديث فيه دلالة على أن النساء لهن أن يصلين مع الجماعة إذا التزمنا بالحجاب والستر وعدم الطيب، فإذا خرجت بدون طيب وبدون يعني تكشف وعري وتبرج تصلي مع الجماعة إذا استأذنت وليها، وله أن يأذن لها، لا يمنعها إلا لفتنة، إلا إذا علم بأنه يحصل فتنة أو لم تلتزم بالشرع أرى بأنها قد تكشفت وتطيبت أنها تمنع، لا تمنع لي يعني أجل الصلاة لكن تمنع لأجل فتنة وإذا الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن بالشروط الشرعية، أن تلتزم بالحجاب ولا تتطيب وكذلك تصلي في مكان يعني آمن ولا يكون على فتنة، وصلاتها في بيتها أفضل لكنه لا يمنعها، لا يمنع أن تصلي مع جماعة المسلمين. وفي هذا من الفوائد أن المسلم ينبغي له أن لا يعترض على حد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقال هذا الرجل والله لنمنعهن، فغضب ابن عمر كيف تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وأنت تقول والله لا يمنعهن، يعني من باب حسن الظن يرى أنه من باب الغيرة، لكن الشيء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يكفي، لكن مع أخذ الأمور الشرعية الأخرى مع إلزامها بالحجاب وعدم التطيب والتستر ويعني حتى لا يخالف الإنسان أمر الله تعالى. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وبدون أما المغرب والعشاء والجمعة في بيتي
هذا الحديث ورواياته تدل على السنن الرواتب التي يكون قبل الصلاة وبعدها. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه حفظ على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، أنه يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد الجمعة ركعتين في بيته وبعد المغرب كذلك ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلوات الليل الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، سنة الجمعة وكذلك العشاء والمغرب والفجر كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. فلو صلىها الإنسان في بيته ثم أتى إلى المسجد ودخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، والأفضل التهجير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التهجير هو التبكير للمساجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والتهجير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن السنة أن يحافظ على هذه الرواتب بعد الصلوات، ولكن هناك أحاديث أخرى ليس في البخاري ولا في مسلم، ولهذا المؤلف المصنف اقتصر على هذا لأنه اشترط على نفسه أنه لا يذكر إلا الأحاديث المتفق على صحتها في البخاري ومسلم، ولكن جاءت الأحاديث الأخرى تدل على أن الرواتب في الصلوات الخمس 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة تطوعا بيوم بني له بيته في الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم وغيره. فالخلاصة أن السنن الرواتب الأفضل أن تكون 12 ركعة من غير الجمعة. فإن اقتصر على 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر، فلا بأس. لكن الأفضل أن يلتزم باثنتي عشرة ركعة، هذه هي أعلى المراتب في السنن الرواتب. فإن زاد على الرواتب صلى قبل العصر 4 ركعات وزاد ركعتين بعد الظهر كان ذلك من النوافل لا من الرواتب. ولو فضل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن أنه قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال في العصر: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أما صلاة الجمعة فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في بيته بعد الجمعة، وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. فمن أهل العلم من قال بالجمع بين هذين الحديثين، قال: إذا صلى في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات، وإذا صلى في بيته يصلي ركعتين، يعني الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. والصواب أنه يصلي 4 سواء صلى في البيت أو صلى في المسجد، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على فعله عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر بشيء فإنه يقدم على الفعل. وهذا كله سنة، كله راتبة بعد الجمعة، أما قبل الجمعة فليس لها راتبة، وإنما هي سنة مطلقة يصلي الإنسان من شاء. قد سمعنا السؤال بالبارحة: هل في هناك وقت نهي قبل الجمعة وقت الزوال؟ الصواب عند الشافعي وغيره أن وقت النهي يزول، لا نهي يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب بالصلاة حتى يخرج الإمام، ولأن الصحابة كانوا يصلون قبل خروج الإمام، فدل ذلك على أن وقت الجمعة مستثنى. فإذا جاء الإنسان إلى الجمعة وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام فلا حرج. هذا هو المعتمد عند أهل العلم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في فضيلة صلاة الفجر بأن خير من الدنيا وما فيها ركعتين فجر سنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الرواتب في الحضر، أما السفر فلا يصليها لأنه يقصر الصلاة، ولو كان متما ولو كان يعني مصليا لا أتم إلا الفجر والوتر، فإنه كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر. الوتر التي يصليها الإنسان بعد العشاء وسنة الفجر التي قبلها كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، لأنه والله أعلم كما قال: خير من الدنيا وما فيها. نعم.
قبل ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشرع الأذان ويزرع الإقامة، وعن أبي جحيفة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي جحيفة وعن ابن عبد الله السؤالي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفة له حرام من أدب، فقال: فخرج بلال من ناطعين ونائين، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فلة الحمراء حتى كان ينظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضا وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع هاهنا وهاهنا يقوم يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم رجعت له عنزا
ما في ما في عندك والعصر يعني عندك والعصر إيه في بعض الروايات لأنه مكتوب هنا بين قوسين والعصر. نعم نعم. هذا الباب في الأذان. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام وهو فرض كفاية إذا قام به بعض الحي إنه يسقط عن الباقين، فهو شعيرة من شعائر الإسلام لا بد من رفعه، وإذا تركه قوم وامتنعوا منه قاتلهم الإمام. والأذان في اللغة الحقيقة هو الإعلام، وفي الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة، هذا هو الأذان. والإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة. والإقامة لغة مصدر أقامة من إقامة الشيء، إذا جعلته مستقيما. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة المفروضة بألفاظ مشروعة مخصوصة. ولا شك أن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام كما بين أهل العلم. والأذان فضله عظيم، والمؤذنون فضلهم عظيم عند الله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال به المؤذنين أنهم أطول أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وهم الأمناء، أمناء هذه الأمة. ولهذا اختلف هل الإمامة أفضل أم المؤذن أفضل، يعني الأذان أفضل، على قولين عند أهل العلم. منهم من قال الإمامة أفضل لأنها وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال لا، الأذان أفضل لما ورد في فضله. أما وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء فهي أفضل، لكن بالنسبة لغيره من الناس الأذان يكون أفضل من الإمامة، لأن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن كما جاء في الحديث، ولأن المؤذن يشهد له من سمع أذانه مدى صوته كما ثبت في الحديث الصحيح، مدى الصوت يشهد له يوم القيامة عند الله تعالى، ويكتب له مثل أجر من حضر معه من غير أن ينقص من أجرهم شيء. هذا ثبت في الحديث، هذا عظيم. فإذا أذن وحضر 1000 2000 خاصة في المجتمعات الكبيرة يعني يوم الجمعة يكتب له مثل من حضر وصلى معه، هذا أجر عظيم وثواب كبير. الخلاصة أن يعني هذا قولان عند أهل العلم، والأذان له فضل عظيم فينبغي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الأول يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يبين فيه أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة. يشفع الأذان يؤذن مرتين مرتين إلا في التكبير في أوله 4 مرات، هذا مستثنى إلا في التكبير، وقد يقال بأن التكبير يعني شفعا مرتين مرتين هذا. ولفظ لا إله إلا الله في آخره فإنها تدل على الشهادة، فالمقصود أنه أغلب الأذان مرتين مرتين شفعا. والإقامة يوتر الإقامة في بعض الروايات في غير هذا الحديث إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة. فالخلاصة أن الإقامة تكون وترا مرة مرة إلا التكبير في أولها وقد قامت الصلاة، وكلمة التوحيد في آخرها، هذا هو الذي أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الثاني يبين به النبي صلوات الله وسلامه عليه أن بل يبين به الراوي أن بلال كان يؤذن رضي الله عنه، فكان يلتفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة وحي على الفلاح. هذا من السنة أن الإمام يلتفت يمينا في حي على الصلاة وشمالا كذلك حي على الفلاح حتى يسمع من عن يمينه وعن من عن شماله من الناس. لكن قالوا مع وجود الميكروفونات الآن والسماعات بأن صوته قد يقل، فمنهم من قال إن العلة زالت فلا يلتفت يمينه وشماله، لكن يستطيع المؤذن أن يجمع بين هذه السنة العظيمة وبين إسماع الناس. كون يلتفت، لأن السنة لا يلتفت بجسده كله، وإنما السنة برأسه، برأسه دون جسده. فيستطيع أن يجمع بين هذه السنة ويؤذن ثم يلتفت قليلا حتى لا يفوت هذه السنة العظيمة مع إسماع الناس. كذلك من هذه الفوائد التي في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في السفر، وكذلك من السنة من الفوائد أنه كان يصلي إلى سترة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه صلى إلى عنزة. العنزة هي يعني الرمح الصغير الذي في رأسه حديدة، أو العصا الصغير التي في رأسها يعني حديدة، هذا العنزة، كان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. فالسترة سنة مؤكدة، ينبغي المسلم أن يتخذ له سترة إذا أراد أن يصلي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان بلالا يؤذن بليل فكل مشرك حتى يؤذن منه مهزوم. وعن ابي سعيد،
وهذا الحديث كذلك يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان له مؤذنان لصلاه الفجر، فبلال يؤذن الاذان الاول بليل، وابن ام مكتوم يؤذن الاذان الثاني بعد طلوع الفجر الثاني. هذا الأذان سنة، الأول والثاني سنة، لكن الأول لا يكفي عن الثاني، والأفضل أن يكون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني حتى لا يلبس على الناس. والأفضل أن يكون الوقت قصير بين الأذان الأول والثاني، لا يكون ساعة ولا أكثر من ذلك، 20 دقيقة تقريبا أو أقل من ذلك، لأن الحكمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. هذا الحكمة، ليس الحكمة التهجد. بعض الناس يظن بأن الأذان الأول للقيام للتهجد، لا، الأذان الأول لتنبيه الناس، الذي يصلي يرفع الصلاة، يقتصر على مضى ويوتر، والذي قد نام يستيقظ لصلاة الفجر حتى يتأهب لصلاة الفجر إذا كان عليه جنابة أو غير ذلك، أو يعني يبكر للصلاة. هذه الحكمة من الأذان الثاني، الأذان الأول كما ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة خير من النوم، الصواب أنها تكون في الأذان الثاني، لأن الصلاة التي تكون خير من النوم هي صلاة الفريضة. أما صلاة الليل فقد يكون النوم خير منها في بعض الأحيان، إذا كان يسهر في صلاته مثلا أو ينام في صلاته وقد يدعو على نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل إذا أنعس في الصلاة في صلاة الليل أن ينام خشية أن يدعو على نفسه. فالخلاصة أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني الذي هو أذان الفريضة بعد دخول الوقت، هكذا ذكر بعض المحققين من أهل العلم. نعم.
وعن أبي سعيد
رضي الله عنه قال: الأذان الأول لا يقطع الإنسان الطعام والشراب، إذا كان يريد أن يصوم يشرب ويأكل، فإذا أذن المؤذن الثاني فحين يمسك. نعم. وعن أبي سعيد
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث فيه الأمر بمتابعة المؤذن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه سنة، متابعة المؤذن سنة، وأنه قد جاء في فضل في ذلك فضل عظيم، منها أنه إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال إلا في حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا يدل على أن هذا فيه فضل عظيم، وأن كثير من الناس محروم هذا الفضل، إذا لم يتابع المؤذن هذا قد حرم الخير، نسأل الله العافية، يغفر الله له ذنبه إذا قال لا إله إلا الله من قلبه. ثم إذا قال لا إله إلا الله في السنة في حقه أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة، اللهم صلي على محمد وصلي على النبي. الخلاصة أن أذكار الأذان يعني على مراتب 5، من كمل هذه المراتب 5 فقد حصل على السنة الكاملة في متابعة المؤذن. أولا أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا بحي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا أن يقول حينما يتشهد المؤذن، حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن الله. ثم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والعظمة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال هذا الدعاء غفر له ذنبه. هذه المرتبة الثانية. الثالثة أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المؤذن. إذا قال المؤذن لا إله إلا الله فهو يقول لا إله إلا الله، ثم يقول اللهم، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صلى الصلاة الإبراهيمية يكون أفضل. الرابع أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. ذكر بعض العلم أن هذه الزيادة ليست بصحيحة، وبعضهم قال بل صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك، لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند جمع من أهل العلم، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وهذه ليس منافية إنما هي زيادة الثقة وهي مقبولة. والصواب أنها لا بأس بقولها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام، وابعثوا مقاما محمودا، هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. الدرجة الخامسة وهي أن يدعو بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يقبل، فمن فعل هذه الخمس المراتب كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد استكمل أذكار الأذان المشروعة. نعم
المؤذن عنده تحديد؟
لا، المؤذن ما يبدل، يكفي أذانه المؤذن يكفي، أما المستمع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن ويقول هذه المراتب. كثير من الناس حريم هذا الخير، لا يتابع المؤذن ولا يعمل بشيء من السنة، يتكلم في أمور الدنيا ويحرم هذا الخير، نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فأصدق ذلك
إلا عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد على ظهر رعيته حيث كان رجل يؤمن براسه، وكان ابن عمر يكبر، وفي روايه كان يمطر على بعيره، ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، وللبخاري الا الفرائض.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر رعيته حيث كان رجل يوبق براسه، وكان ابن عمر يحل، وفي روايه كان يمطر على بعيره، ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، وللبخاري الا الفرائض.
هذا يدل على ان استقبال القبله لا شك انه من شروط الصلاه، من شروط قبول الصلاه، ويكون ذلك في الفرائض لا في النوافل. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الكعبة مع بيت المقدس حينما كان في مكة، وحينما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس، وكان قلبه يحل لاستقبال الكعبة، وبعد فترة قصيرة جاء الوحي من السماء أمره عليه الصلاة والسلام باستقبال الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة فهي قبلة المسلمين، وهذا في الفرائض. أما النوافل فإن الإنسان يصلي في السفر القصير والطويل، يصلي لغير القبلة، إذا كان على راحلته له أن يصلي على الطائرة، على السيارة، على القطار، على الجمال، على أي شيء من وسائل النقل يصلي السنن والنوافل وهو مستقبل غير القبلة. جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. فذكر أهل العلم بأن الأفضل له أن يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يمضي يصلي حيث توجهت راحلته، لكنه لم يرد الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الكثيرة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيثما توجهت براحلته راحلته بدون تكبيرة الإحرام من القبلة. والخلاصة أن إذا استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فيكون أفضل جمعا بين الحديث، وإلا بالسبب صلاته صحيحة. أما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة إلا عند العجز، إلا عند العجز. فإذا عجز عن استقبال القبلة فإنه في هذه الحالة يكون معذورا، كان يكون مربوطا أو غير ذلك من الأعذار، ويصلي الفريضة على الأرض لا على الراحلة. إلا عند العجز كان يكون صلي على راحلة أو سيارة والسيل يسيل على الأرض، أو كان في طائرة وخشية أو تحقق بأن نزول الطائرة لا يكون إلا بعد انتهاء الفرض، خاصة الفرض الذي لا يجمع إلى غيره. فإذا علم بأنه مثلا في صلاة المغرب تهبط الطائرة بعد غروب الشمس فإنه يصلي صلاة العصر إلا بيصليها، إلا بيصليها. أما إذا صلىها مع الظهر جمع تقديم كما، أو صلاة الفجر إذا علم بأن الطائرة تهبط بعد شروق الشمس يصليها، أما عند الاستطاعة فلا يصليها إلا على الأرض كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس من كل قبى في صلاة الصبح جاء رباة، فقال من النبي صلى الله عليه وسلم: فتزل عليه ليلة رباة، وقد أمر أن يستقبل قبلة فاستقبلوها وكانت
وجوههم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس من كل قبى في صلاة الصبح جاء رباة، فقال من النبي صلى الله عليه وسلم: قد أزل عليه ليلة الرعد، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوهه إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا كذلك يدل على ما تقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بيت المقدس حتى أمر الله تعالى باستقبال بيت الكعبة المشرفة، ويدل على أن الإنسان لو أخطأ أي اجتهد فأخطأ في أول صلاته وصلى إلى غير القبلة فنبه إلى جهة القبلة فإنه يستدير إلى القبلة وصلاته صحيحة، يعني صلاته صحيحة. على أما إذا لم يجتهد ما اجتهد، كان في بلدة يعني عنده المساجد وعنده الناس لم يسأله وصلى الصلاة لغير القبلة فإنه يعيدها، لأنه ما اجتهد، ما قام بالأمر كما أمره الله تعالى. لكن لو اجتهد ثم أخطأ، بحيث لو كان في برية أو كان في سفر ثم نبي أيها الأخ ترى القبلة إلى الجهة الفلانية، فإنه يستدير وهو يصلي صلاة صحيحة. نعم.
بعد نسلين بسلين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين الثوم، فرأيته يصلي على حمال ووجهه بمثله من الجانب، يعني أن يسأل القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته.
هذا فيه فوائد. عين التمر هي يعني في الشام، قيل بأن غرب الكوفة بلدة فيها تمر، يكثر فيها التمر، وهذا فيه فوائد. منها أن أنس رضي الله عنه صلى إلى غير القبلة هو في هذه الصلاة نافلة، وهذا دلت عليه الحديث الماضي. ومنها صلاته على الحمار، فلا بأس بالصلاة على الحمار أو الصلاة على البغل أو الصلاة على غيره، لا بأس كما فعل رضي الله عنه. كذلك يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا إلا لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام واستفادتهم منه، ولهذا قال بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ولو لم يره يفعله لم يفعله، إنما يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم تقدم. نعم.
قال رسول الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا صفوفكم فان تسويق الصفوف من تمام الصلاه. وعن انما
تسويق الصفوف على الصواب انها واجبه من الواجبات وليست من المستحبات، لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بها فسووا صفوفكم، وبين بانها من تمام الصلاه، فإن لم تكن الصفوف مستوية تكون الصلاة ناقصة. سووا صفوفكم أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صالح، وبين بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف، قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، والأفضل الإمام يقول استو أو تراص اعتدل بالألفاظ الشرعية. أما كون يقول مثل ما يقول بعض الناس، يعني يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا يأتي بحديث من عند نفسه أو يتكلم بكلمات غير شرعية. الأفضل أن يقتصر على ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، استو اعتدلوا تراصوا تناظروا هكذا، حتى يلتزم بالألفاظ الشرعية ويأمر الناس بتسوية الصفوف. تسوية الصفوف واجبة. نعم، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، ويتم الصف الأول فالأول، الأول فالأول، ولا الصف الثاني إلا بعد أن يكتمل الأول. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، تسوية بالأصبع أطراف الأصابع
تسوية بالمحاذاة بالأعناق والأقدام، يحاذي بالعناق والأقدام تحاذي. نعم.
وعن ابن حجر بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم من خالفا او خالفا الله بين وجوهكم.
هذا يدل على ان تسويه الصفوف واجبه، وان من خالفها قد ارتكب محرما. ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، نسال الله العافيه. تسويه الصفوف يجب على العبد ان يسوي الصف ويتقي الله تعالى، والامام كذلك يامرهم بالتسويه وسد الخلل، لان الشياطين تتخلل الصفوف، الشياطين تتخلل الصفوف، لهذا يعني يجب ان يسد الخلل حتى لا تدخل الشياطين بين الصفوف. نعم.
رجل صلى بالصف الثاني ولم يكتمل الصف الاول،
ولم
صحيحا.
نعم،
لم يكتمل الصف الاول،
صلاته صحيحه لكنه مخالف، صلاته صحيحه لكن مخالف. نعم. الا اذا كان ما يدري ان الصف الاول مكتمل، اذا قد يقال بان الصفوف كثيره بعضها لم يكمل، الذي يعلم بان الصف الذي قبله انه ناقص ولم يكمل هذا ياذن. نعم. والذي لا يعلم لا حرج عليه، انه ما يعلم يظن بانه مكتمل. نعم.
ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا حتى كان من يصوي بها بلاد، حتى راى ان عقلنا عقلنا عنه، حتى راى ان عقلنا عنه
عقلنا يعني فهمنا،
حتى راى ان عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كان ان فراى مالك صدر عبد الله فقال عبد الله لا تسبون صفوفكم او لبخالفن او لبخالفن الله بين وجوهكم.
كذلك يسويها كما سوي القداح، يعني القداح من الخشب السهام، بحيث يكون الصف مستوي. ولهذا يعني جاء في الحديث الآخر أن تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول الأول. نعم.
وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن تهتزه مليك ليلة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لصعام سنة له فأكل منه ثم قال قوماً فلأصلي لكم فلأصلي لكم. قال أنس وكنت يا حصير ذنبا ولسوة من كل ما يكمل مثل ما خلقته.
نعم قال أنس. نعم
قال أنس وكنت إلى حصير ذنبا ولسوة من كل ما يكمل مثل فنظرته بما فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصففت
أنا
وليتي وراءه وصففت
أنا. نعم وصففت أنا وليتي وراءه والعجوز برائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لي وبيومه فأقامني عن يديه وأقامني وراءه خلفنا.
هذا الحديث فيه فوائد كذلك، منها أن تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنه كان يصلي حتى على الحصير القديم الذي يرش عليه الماء من القدم، وفيه جواز الصلاة على الحصير، وكذلك فيه جواز مصافة الصغير، لأن اليتيم هو الذي لم يبلغ، اليتيم هو الذي لم يبلغ من صغير، فحينئذ يجوز مصافته، بمعنى مصافته يصف يتقدم الإمام ويصف الغلام الصغير مع الرجل، أو غلامين غلامان يصفان خلفه لا بأس، كانوا صغار قبل البلوغ لا بأس أن يتقدم الإمام. والمسألة الخلافية، لكن الحديث هذا يدل على الجواز أنه يجزي. وفيه من الفوائد جواز صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان لا في جميع الأحيان، فلو اجتمع بعض الناس أرادوا أن يصلون بعض المرات صلاة الضحى جماعة لا على طريقة الدوام، وإنما بعض الأيام، أو بعض الناس صلى صلاة الليل جماعة قدموا إماما لهم في بعض الأحيان، إلا في صلاة التراويح، صلاة التراويح على وجه الدوام الأفضل أن تصلى جماعة فلا بأس. وفي من الفوائد أن المرأة تصلي خلف صف الرجال، وفي من الفوائد أن المرأة لو صلت واحدة خلف الصف صلاتها صحيحة. لو جاء رجل إمام ومعه مأمومان يصليان خلفه وامرأة، فيصف الرجلان خلفه والمرأة تصف خلفهم وحدها لا بأس. لو صلى رجل وزوجته أو امرأة من محارمه وأرادت أن تصلي معه فإنها تصلي خلفه ألا يضرها، وإنما الذي يضر لو كان هناك مجموعة نساء، فحينئذ يجب عليها أو عليهن أن يصفن صفا خلف الإمام، طبعا مع السفر والابتعاد عن الرجال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال بيت عند الخارزي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقام عن يمين.
هذا يدل على أن الإمام إذا صلى وصلى معه مأموم واحد فإنه يصلي عن يمينه، يصلي عن يمينه، وإن صلى على يساره فصواب الصلاة صحيح لكنه خالف السنة. وإن صلى رجل عن يمينه والثاني عن يساره من باب الخطأ من باب عدم العلم السنة صلاته صحيح لكنه خالف السنة، فالأفضل له والمؤكد في حقه أن يصف عن يمين الإمام إذا كان واحدا، وأن يصفون خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر. وهذا يدل على التوجيه حتى في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس عن يساره الظاهر أنه أداره من خلفه لم يدره من أمامه، أداره عن يساره وجعله عن يمينه، فيدل على جواز صلاته لأنه ما أمره أن يعيد أول الصلاة التي صلىها عن يساره، فدل ذلك على أنه لو صلى رجل عن يسار الإمام فإنه صلاته صحيحة لكنه خالف السنة. نعم.
قال الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما تخشى الذي يرفع رأسه وضر الإمام أن يكون من الله رأسه ورأس الإمام أو يجعل صورته صورة الإمام؟
الإمامة شأنها عظيم، ورد في أحاديث كثيرة، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن يذكر الأحاديث التي تختص بالإمام والمأمومين، فأورد هذا الحديث الأول وفيه النهي والأكيد والتحذير من مسابقة الإمام، بل يجب على العبد أن يقتدي بالإمام. قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورة صورة حمار، نسأل الله العافية. يعني هذا تحذير من هذا الوقوع، وقيل بأنه لم يقع بالغالب كما يذكر، هذا المسخ هذا قد يمسخ على صورة حمار. العلم يقولون بعضهم يقول هذا لم يقع إلى الآن، لكن بعضهم يقول وقع فعلا. سمعت شيخنا رحمة الله عليه يقول بأنها قد وقعت حادثة من مستهزي يستهزي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: تقولون بأن من رفع رأسه قبل الإمام أما يخشى أحدكم أن يجعل يحول الله صورة صورة حمار أو يجعل الله رأس رأس حمار؟ أنا أرفع رأسي قبل الإمام وانظروا بأنه لا يحصل شيء. قال رحمه الله: فرفع رأسه قبل الإمام تحديا فحول الله رأسه رأس حمار، نسأل الله العافية. قال: فإنه لا يمشي في الطرقات ويغطي وجهه بغترته لأن رأسه رأس حمار، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان لا يستهزئ بأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد يقع ما يحصل. بعض الناس كذلك يطلق كما تطلق المرأة، نسأل الله العافية، استهزأ. وبعضهم استهزأ قال: ارفعوا أقدامكم لا تكسروا أجنحة الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: فمن باب الاستهزاء بطلب العلم وبطلاب العلم قال: ارفعوا أقدامكم لا تكسروا أجنحة الملائكة. فشلت قدمه، أصابها الشلل، نسأل الله العافية، فوريا، فلم يستطع أن يرفع إلى أن مات، عقاب عاجل. هذه في الحقيقة ذكرها بعض أهل العلم في الاستهزاء بالدين. بعض الناس تكلم في أبي هريرة في حلقة من الحلقات، وهذا اختصار لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، استهزى بأبي هريرة فنزل حية من السماء أمام الناس في الحلقة ثم عملت إليه ثم قتلته أمام الناس انتصارا لأبي هريرة رضي الله عنه. الخلاصة أن الإنسان يبتعد عن الاستهزاء بالدين وعن الاستهزاء بأهل الدين الذين يراقبون الله تعالى، وعن الاستهزاء بشيء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا شك أن يعني رفع الرأس قبل الإمام هو من الذنوب العظيمة، فالمسابقة محرمة. قد ذكر أهل العلم أن المأموم له مع الإمام أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة، يسابقه وهذا محرم لا يجوز، يركع قبله أو يرفع قبله، هذا لا يجوز، وإذا تعمد ذلك بطلت صلاته. الحالة الثانية التأخر، يتأخر عنه، فإذا كبر لا يكبر إلا بعد، وإذا ركع لا يركع حتى يرفع من الركوع، وإذا سجد لا يسجد حتى يرفع من السجود، هذه المخالفة، هذا لا يجوز، لو تعمد ذلك صلاته تكون باطلة، لا بد أن يكون مع إمامه خلف إمامه. الحالة الثالثة الموافقة، بحيث يكبر الله أكبر يقول الله أكبر، يسلم معه، يركع معه، هذه مكروهة تكره الصلاة، ولا ينبغي للعبد أن يوافق الإمام إلا في تكبيرة الإحرام، فإنه لو كبر مع الإمام وافق الإمام صلاته تكون باطلة لأنه لم تنعقد الصلاة أصلا، الإمام ما كمل. ولهذا إذا قارنت تكبيرة الإحرام تكبيرة الإمام فإن صلاته لم تنعقد، أما في غير تكبيرة الإحرام يكون مكروه الموافق. الحالة الرابعة وهي المتابعة، بحيث يقوم بعد إمام، إذا كبر وسكت انقطع صوته الله أكبر، يقول الله أكبر بعد الانتهاء. إذا ركع وستم راكعا يركع، إذا رفع وستم قائما يرفع، إذا سجد وستم ساجدا لا يزال واقفا. كان الصحابة كما يأتي لا يسجدون حتى يستوي النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا. هذه المتابعة، ينبغي المسلم أن يحفظ هذه الأربعة الحالات مع الإمام. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما بعث الامام ليلتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فركعوا، واذا قرا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اتبعوه.
هذا كذلك يدل على الموافقه، الامر بالمتابعه، الأمر من قوله عليه الصلاة والسلام فكبروا، هذا للتعقيب والترتيب، يعني بمجرد ما يكبر للتعقيب بعد تكبيره، ها، والترتيب بعد تكبيره، فحينئذ يكبر، وإذا ركع فركع، إذا رفع فركع. في رواية أخرى: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخره. الخلاصة هذا يدل على الأمر بالمتابعة كما تقدم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. لو اعتذر الإمام فإن أهل العلم اختلفوا على قولين، منهم من قال إذا اعتذر في الصلاة، إذا حصل له العلة أثناء الصلاة فإنهم يكملون القيام ويصلي جالسا، أما إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإنهم يبتدئون معه جلوسا. والصواب أن الأمر جائز، والأفضل أن يصلي جلوسا إذا اعتذر الإمام، سواء كان ابتدأ الصلاة جالسا أو اعتد أثناء الصلاة، الأفضل أن يصلي خلفه جلوسا، فإن صلوا قياما جاز كما فعل الصحابة في آخر حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا ولك الحمد، هذه اللفظة وردت على أربعة أنواع كلها في الأحاديث الصحيحة. قال الإمام سمع الله لمن حمده، فالمأموم يقول ربنا لك الحمد، هذا صورة. الصورة الثانية أن يقول ربنا ولك الحمد يزيد واو. الصورة الثالثة أن يقول اللهم ربنا لك الحمد. الصورة الرابعة يزيد واو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصور الأربع ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو يعني صلى بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لا بأس. نعم. وإن اقتصر على واحد لا بأس، اقتصر على لفظ واحد أي زاوية ذلك. نعم. هذا كذلك من الحديث الأول، لكن قوله عليه الصلاة والسلام يعني وهو شاكل، وقوله وهو شاكل يعني هو مريض، صلى وهو مريض بأصحابه عليه الصلاة والسلام، لكن يفسره فعله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات به، وأن الناس صلوا خلفه قياما وهو يصلي جالسا وأبو بكر واقفا، يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره تبليغا، هذا يدل على الجواز. إن صلوا جلوسا فهو أفضل، وإن صلوا قياما صح كما فعل الصحابة خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني قرار وهو يحدث قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا وقال حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا ثم نعبر سجودا بعده.
يدل على المتابعه التامه بانهم اذا قال سمع الله لمن حمده واستقاموا اعتدلوا في الركوع لا يسجد حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مستويا، فإذا سجد على أعضائه السبعة أنحط وسجد دون على المتابعة، وإذا سجد فاسجد بعد أن يسجد تسجد. أما كل إنسان يوافقه ينزل معه ينزل، بعض الأئمة يسابق يسرع في صلاته فيسأل قال يا أخي أنا أخاف الناس يسبقوني، أصبحت مسابقة، وهذا يدل على عدم العقل. المسابق للإمام الإمام يدل على ضعف عقله. قال أهل العلم لأنه لو كان عاقلا لعلم أنه لا يسلم قبل الإمام، فلماذا يسابق الإمام؟ لماذا يسابق الإمام وهو يعلم أنه لا يسلم إلا مع الإمام؟ هذا يدل على ضعف عقله، فكونه يسابق من أجل إنهاء الصلاة ضعيف عقل، فلا بد بأن يتابع إمامه ولا يسبقه ولا يتخلف عنه. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الامام فقد الامام مؤمن فانه لم يعرف تسمينا وتسمينا الملائكه ان يرى له ما تقدم من دمه.
وهذا كذلك من هذا الفضل العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. فان كثير من الناس أو بعض الناس بعض الملاهد لا يقولون آمين، وربما يصلي الإنسان إذا كان مسافرا في بعض المساجد والغير المغضوب عليهم ولا الضالين، خلف صف كامل ولا الضالين آمين، ممكن يشك أن الناس انصرفوا من خلفه ولا واحد يقول آمين، هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الفضل العظيم، وأن من قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على أن الملائكة يؤمنون مع الإمام، دل الملائكة يصلون ويؤمنون، ويدل كذلك على أن الإمام يقول آمين يرفع بها صوته، وأن المأمومون يقول المأمومين يقولون آمين، فإذا وافق الجميع تأمينهم تأمين الملائكة غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم. وهذا سنة ليس من واجبات الصلاة لكن من السنة العظيمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف بين فيه وبعده وسليم وأنا بعجل وإذا صلى أحدكم لنفسه فليقوم بما شاء.
هذا كذلك أمر الإمام بالتخفيف، جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالتخفيف، وجاء فعله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يصلي في يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، وربما صلى بسورة المؤمنين في صلاة الفجر قسمها، ربما صلى بالروم، ربما صلى بالصافات، فالميزان لهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، التخفيف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أمر بالتخفيف وقال يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ لا تكون فتانا يا معاذ، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الميزان لتطويل الإمام وتقصيره هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قرأ الإمام يوم الجمعة بالسجدة والإنسان فقد قصر الصلاة، إذا جرى قرأ في صلاة الجمعة يعني سورة الجمعة والمنافقون فقد قصر الصلاة، يعني ما طول الصلاة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن هذا الميزان، ولهذا يقول ابن القيم احتج النقارون بقصة معاذ ولا يدرون ماذا قرأ معاذ في صلاة العشاء، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى جماعته ويصلي به صلاة العشاء، نفلا له وفرضا له. كان يصلي بهم صلى بهم سورة البقرة، قرأ سورة البقرة كاملة في صلاة العشاء. فكان بعض الناس قد أتعب، كان عنده بعض الإبل والسواقي يرعاه، فطال فانصرف، يعني انفرد وكمل صلاته. فقيل له نخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنك من المنافقين، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ ثم أمره أن يصلي يعني سورة الضحى وشمس ضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها في صلاة العشاء. فبين حدث النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك. نعم. ولكن ذكر العلم أنه القراءة تكون في الفجر من طوال المفصل، المفصل من قاف إلى الناس، والطوال من قاف إلى تقريبا عما يتساءلون، وأواسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى تقريبا، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فقالوا بأهل العلم أن يعني السنة أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة الظهر وكذلك من أواسط المفصل، والمغرب والعصر وغيرها من قصار. وقد تكون المغرب من الطوال، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالمرسلات في المغرب وفي الطور، يعني المغرب أحيانا وأحيانا وهكذا. نعم.
وعن ابي مسعود الانصاري الاهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان، مما امر بنا. قال: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا بمحيط الفرد اشد مما غضب يريد. فقال: يا ايها الناس، ان منكم من البعيد فايكم اما الناس فليجز، فان من ورائه الكبير والصغير ولا الحاجب.
النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لرحمة الناس، في فوائد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ومنها الأمر بالتخفيف على المصلين بحيث لا يشق عليهم، فإن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة. ومنها غضب النبي عليه الصلاة والسلام عند يعني ما يحصل شيء يخالف سنته عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة للتخفيف كما تقدم هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكبر في الصلاة سجد مريعا. قال: أن يمرح قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم ساعد بيني وبين خطاياي، فما بالك بين المشرق والمغرب؟ اللهم نقي لي من خطاياي كما أجرت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والدنس والبرد.
هذا مدى المؤلف رحمه الله تعالى بصفة الصلاة. فأول ما يكبر الإنسان في الصلاة فإنه يبدأ بدعاء الاستفتاح، قوله: سكت هنية، يعني قليلا بعد تكبيرة الإحرام سكت قليلا. نعم نعم. فالحديث هذا بسم الله اللهم صل على محمد، سكت هنية أي قليلا بعد تكبيرة الإحرام. فسأله أبو هريرة عن هذه السكتة فقال بأنه كان يقول هذا الدعاء، وهذا قال دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا من السنن ودعاء الاستفتاح. فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذا الدعاء وهو أصح الاستفتاحات، أصح حديث في دعاء الاستفتاح على الحديث. ويقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا بأس. ويقرأ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره، اهدني لما اختلف من علمي من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا بس الخلاصة من هذا نوع من أنواع دعاء الاستفتاح. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا من باب المبالغة في التنظيف في إزالة يعني هذه الذنوب والخطايا. قالوا بأن الأوساخ في الغالب الماء الحار هو الذي يزيلها، فلماذا ذكر بالماء والثلج والماء الحار هو أشد تطهيرا للدنس؟ فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم أن هذا من باب مقابلة الذنوب، وأن الذنوب لها حرارة، فكأنه يقابل هذه الذنوب حرارة الوقوع في الذنب، فسأل الله تعالى أن يغسله من خطايا بالماء والثلج والبرد، لأن الذنوب لها حرارة إذا وقع فيها الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. الخلاصة أن هذا دعاء من أدعية الاستفتاح. نعم. لم يشرك صلاة سنام، يعني لا يرفع رأسه ولا يخفضه، وإنما يصلي يجعل رأسه حذاء ظهره، بحيث لو وضع الإناء فيه ماء على ظهره استقر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من
السجود ما يسجد حتى يستوي قائما عليه الصلاة والسلام، هذا الاعتدال في الركوع. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما
قائما ولا قاعدا؟
لم يسجد حتى يستوي قاعدة.
نعم.
وكان إذا كان يقول بكل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى ويغسل رجله اليمنى، وكان ينهى عن جبهة الشيطان، وينهى أن يفترش قبل ذراعيه ذراع السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
الذي صفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني يهتدي بالركوع عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائما، يقول سبحان الله ربي اغفر لي ربي اغفر لي، والأفضل يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وجبني سبع كلمات. وكان يقول في كل ركعتين التحية، تحيات لله صلوات الطيبات إلى آخره. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا في التشهد الأول، وكذلك في الجلسة بين السجدتين. أما في التشهد الأخير فالأفضل له أن يتورك كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، يتورك يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن في الصلاة التي فيها تشهدان، في خلاف بين أهل العلم منهم من يتورك في كل الصلاة حتى بين السجدتين، ومنهم من يقول التورك في كل صلاة قبل السلام في كل صلاة حتى لو كان التشهد واحدا، ومنهم من يقول لا التشهد يعني التورك يكون قبل السلام في الصلاة التي فيها تشهدان، أما صلاة الفجر صلاة الجمعة صلاة النوافل لا يتورك، هذا هو الصواب الأقرب للصواب أن التورك يكون قبل السلام في الصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الأخير منها. نعم. وكذلك من كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان هو الإقعاء، يقعي كما يقعي الشيطان، عقبة الشيطان يعني أن يلصق إليته وإقعاء الكلب، أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويعتمد على يديه، هذه الجلسة يعني وإن كان فيها مشقة لكن هذا الإقعاء المكروه، إقعاء الكلب ويقال له عقبة الشيطان. أما الإقعاء المسنون فهو أن يجلس على عقبيه وينصب قدميه ليجلس بين السجدتين، هذا لا بأس، سنة، لكن الأفضل أن يفرش اليسرى ويعني يعتمد على اليمنى، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، هذا الأفضل. لكن لو حصل منه بأنه بين السجدتين جلس على أطراف قدميه وجعل مقعدته على عقبيه، هذا إقعاء، لكن ليس بإقعاء الكلب، وإنما هو إقعاء مسلم. أما الإقعاء المكروه الذي عقبة الشيطان فهو أن يجعل يديه على الأرض ويجعل يعني قدميه على الأرض وينصب ساقيه مثل الكلب، مثل إقعاء الكلب تماما. نعم، هذا المنهي عن الصلاة. نعم، وكان يختم الصلاة بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم،
وعن ابن الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى من جبهه إلى ستر الصلاة، فإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه إلى الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم، هذا من السنن أن يرفع يديه في أربع مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هذه ثلاثة مواضع. الموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فإنه يرفع يديه إذا استقر، إذا استقام، إذا استقر قائما. الله أكبر، هذه أربعة مواضع في رفع اليدين ثبتت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من سنن الصلاة. نعم،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه على الجنه واشار بيده الى امره واليدين والركبتين والمرافقه به.
هذه سبعه اعظم من اركان الصلاه، السجود على الاعضاء السبعه، الجبهه مع الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين. من سجد على ستة أعراض ورفع بعض قدميه أو رفع بعض يديه ولم يسجد عليها صلاته غير صحيحة، لا بد أن يسجد على سبعة أعضاء، هذه من أركان الصلاة. نعم،
وعن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقول ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته يقول ثم يقول هو الله ربنا ولك الحمد ثم يكبر حتى حين يقول ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقول من الثنتين بعد الجمع.
هكذا وصف الصحابة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التكبير. تكبيرة الإحرام هي الركن من ركن من أركان الصلاة لا بد منها، أما هذه التكبيرات فهي واجبات وهي تكبيرات في كل خفض ورفع، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، إذا ركع كبر، إذا سجد كبر، إذا رفع من السجود كبر، وهكذا يكبر في كل خفض ورفع. قال يدخل في ذلك حتى لو سجد سجود التلاوة في الصلاة، فإنه يكبر عند الرفع السجود ويكبر عند الرفع من الركوع من السجود، لأن هذا في خفض ورفع. أما في خارج الصلاة فإنه يكبر عند السجود، لو كان يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة كبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع من السجود، أما داخل الصلاة فيكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم،
وعن الذي فضل بن عبد الله قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر الا رفع راسه ثم ولد النار من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاه اخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على انه كان يصلي به صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في التكبير وفي غيره، هذا علي رضي الله عنه كان يصلي هذه الصلاة في التكبير وفي الرفع من التكبير، يعني وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن الله بن هادي رضي الله عنه قال: رفعت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ووجدت قياما فركعته اعتدالا بعد الركوع.
لعلنا نقف على هذا الحديث، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بكره ان شاء الله يوم الثلاثاء ما تجوا، يوم الاربعاء ان شاء الله. ها سمعتم؟ بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وعلى الاستفادة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن البراء رضي الله عنه قال: رمقت، يعني اطلع ونظر وتحقق في صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى فهم لهذه الصفات التي كانت من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فوجدته، يعني في صلاته، في قيامه وركوعه، ثم اعتدال بعد الركوع، ثم سجدته سجوده، ثم اعتدال بعد السجود، قريبا من السواء، يعني في صلاته كأنها متساوية، القيام والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بصلاته صلوات الله وسلامه عليه ويطمئن فيها عليه الصلاة والسلام، وهو قدوس الناس. وفي زيادة البخاري: ما خلا القيام والقعود، يعني معنى ذلك أن صلاته قريبا من السواء، ركوعة ورفع بعد الركوع، اعتدال بعد الركوع وسجوده وجلسة بين السجدتين، ما خلا القيام والقعود، يقول إلا القيام، يعني وقت القراءة والوقوف، وقت القعود يعني في التشهد، فكأن فيها شيء من الطول. هذا من السنة. ومن الفوائد في هذا الحديث أنه ينبغي المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه من الفوائد أنه كان عليه الصلاة والسلام يطمئن في صلاته، في سجوده، في ركوعه، فإن من أدعية الركوع ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، الإنسان يقتصر عليها: سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، يكررها ثلاثة أو أكثر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح القدوس رب الملائكة الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي ومستقل في قدمي، ثم يرفع وسمع الله لمن حمده: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد مثل الدال. في القيام والركوع ثم السجود يدعو بما شرع ورد عن النبي صلوات الله وسلامه. الخلاصة أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متزنة، كانت متزنة، إلا القيام لأنه يكون أطول، لأنه قال ما خلا، يعني إلا القيام والقعود يعني في التشهد الأخير فإنه كان يطيل في الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ثابت بن أبي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنه يصلي كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها. قال ثابت: كان أنس يسرع شيئا لا أراه مسرعا، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب.
أعد الحديث ارفع صوتك. نعم.
وعن ثابت بن أبي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لآت أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها. قال ذلك من أنس يسمع شيئا ما أراه تسمعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الله يبدل بنفسي، وإذا رفع رأسه من السجدة بدأ حتى يقول الله يبدل بنفسي.
وهكذا هذا في الحديث فوائد كما تقدم عناية الصحابة بنقل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقل صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه للناس. وفي من الفوائد تعليم الناس ما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يقول في هذا الحديث أنه لا يعلو أن يصلي بهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يجتهد ولا يفوت شيء من هذا أن يصلي بهم مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى بهم، فكان إذا صلى بهم ويعني في هذه الصلاة رفع رأسه من الركوع يبقى معتدلا مطمئنا في اعتداله حتى يقول القائل قد نسي، ممكن نسي لماذا يعني تأخر في القيام، ولا يتجاوز السنة. الإنسان لا يتجاوز أذكار الرفع من الركوع التي سمعتموها. وكذلك إذا رفع رأسه إذا جلس بين السجدتين قال كان يعتدل حتى يقول القائل قد نسي، المعنى أنه قال يقول ربي يعني يقول بالأذكار بين السجدتين، والأذكار بين السجدتين مجموعة يدل على أنها سبعة ألفاظ، قل ربي اغفر لي ربي اغفر لي يكررها، وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وفعني، سبع كلمات ثبتت من مجموعة للنبي عليه الصلاة والسلام. كر ربي اغفر لي ثم يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، سبع كلمات ثبتت في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يزيد يعني اكثر من هذا، يقتصر. الخلاصه ان قد نسي يعني من حسن صلاته وعنايته بصلاته اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه علينا، وليس المقصود انه قد نسي انه يبقى نصف ساعه وجالس او معتدل، لا، المقصود مضبوط بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في ركوعه وسجوده وجلسة بين السجدتين. نعم. يعني لا ألوم، يعني لا أترك، يعني سأجتهد اجتهادا ولا أترك شيئا مما عندي، أنا أصل لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أعد ما صليت.
فصليت وراء إمام يقبل أخذ صلاة ولا
أتم
صلاة
من
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهكذا أنس رضي الله عنه كان ينقل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أولا عناية به للاستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أنه نقل هذا العلم للناس. وهذا العلم أنه يقول ما صليت صلاة قط يعني وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاة خفيفة تامة عليه الصلاة والسلام، يعني كان يركض في ركوعه وسجوده ولكنها كانت خفيفة، يعني التخفيف هذا نسبي، فليس المقصود التطويل مشقة على الناس، وإنما يخفف بحيث يقوم بالأركان والواجبات والسنن وكذلك يتم الصلاة للناس. نعم.
وعن أبي دينار بن يزيد الجوفي البصري قال: جاء مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي، كيف بكم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي دينار كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس بين رفع رأسه من السجود قبل أن ينام، أراد بشيخنا قريب أمر بسنة الزوي ويقال أبو زيد.
وهكذا هذا في عناية الصحابة بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتم بهم الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وفيه التعليم للجاهل ليعلمهم كيف الصلاة العملية. وفيه أن الإنسان إذا علم الصلاة ولو كان يعلم يصلي لله تعالى من أجل أن يتعلم الناس، هذا ليس فيه ريع، لأن تعليمه لله، لأن تعليمه يعلم لله تعالى ابتغاء مرضاة الله، فلا يكون رياء، وإنما يقصد يعني تعليم الناس هذه الصلاة اقتداء من النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فلله ذلك بالمحيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا صلى خرج بين يديه حتى يحجب بياض جبيه.
هذا يدل على فوائد، منها عناية الصحابة بنقل العلم بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بصلاته ويركن فيها ولا يكون كسولا عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نشيطا بصلاته، فإن النشيط يرى في نشاطه بصلاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرج بين يعني يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان، من ليس بعض الناس يصلي مجمع يديه، وإذا قام من الركوع أو من السجود إلى القيام، ممكن بعض رأيت بعض الناس يصلي يعتمد على يديه ثم يقوم ويجعل يديه في ركبتيه كسولا، وإذا سجد يعني يجمع يديه، لا، عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، لكن لا يشق الإنسان على الناس وعلى المصلين. بعض الناس إذا كان في زحام يعني يشد الناس ويؤذي الناس من أجل، لا، هذه سنة، فلا يعمل السنة من أجل إذاء الناس، إن تيسرت له كأن يكون إماما أو منفردا أو يكون الأمر في سعة فلا بأس ابتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان يعني له عناية بالنظافة، فإنهم قد وصلوا كان حتى يرى بياض إبطيه، فله عناية بالنظافة عليه الصلاة والسلام، وكان يحب النظافة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
السلام عليك يا شيخ.
نعم.
من يضع يديه المصلي؟
يضع يديه المصلي قالوا مثل تكبيرة الإحرام، يعني يضع يديه حيال أذنيه أو حيال المنكبين، فإذا كان ساجدا يضع رأسه بين يديه، أو يضع يجعلها حيال أذنيه أو حيال منكبين، مثل تكبيرة الإحرام، إما يجعل حيال أذنيه أو حيال منكبين، يضع يد رأسه في السجود بين يديه. نعم.
وعن أبي مسلم
سمعت أصعيد يديه،
قال
سألت
أنس
بن مالك
أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
بين يديه،
قال نعم.
هذا من السنة، الصلاة بالنعلين سنة، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه قد جاء في حديث آخر أنه بيّن بأن الفرق بيننا من اليهود لا يصلون في نعاله، وأمر بالصلاة في النعال، لكن الصلاة في النعال ينبغي أن يرعى فيها أمور. أولاً، إذا أراد أن يدخل المسجد ينظر هل يرى فيهم أذن، هل يرى فيهم أذن نظف ذلك بالأرض حتى تزول هذه النجاسة. وثانيا، لا يحصل منكر بإقامة السنة، فإذا دخل المسجد وهو يعلم بأن هناك لا يعرفون السنة ثم يقومون عليه ويتكلمون عليه ويسبونه وربما ضربوه، فالحمد لله سنة، لا يعني يعاقب من تركها. لكن إذا كان الإنسان في مجتمع قد عرفوا السنة، وكذلك يعني يعرفون أن الإنسان يعتني بهذه النعام وينظفها ويصلي فيها، فلا بأس، هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود بأن الإنسان يقيم السنة ويحصل يعني مخالفات بين الناس وأذى للناس. ومن الأمور كذلك التي ينبغي المسلم أن يعتني بها كذلك أنه لا يلوث مساجد المسلمين خاصة المفروشة الآن، فإن بعض الناس قد يتساهل كبعض الناس الذين يعني يصلون بخفافهم لا يدخلون بها دورات المياه ثم لا يعترون بها عند أبواب المساجد، يدخلون يمسحونها بفرش التي يصلي عليها الناس، هذا كذلك خلاف الأدب. والخلاصة أن الصلاة في النعلين سنة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، لكن بشرط ألا تحدث هذه السنة إذا فعل الإنسان فتنة وشر وخلاف بين الناس. الحمد لله إذا حصل ذلك يضع عند الباب والمساجد مفروشة، لكنها سنة قائمة لا يقال بأنها ألغيت، لا قائمة، فمن استطاع أن يعملها بدون مشقة وبدون أذى وبدون سب. لا لو يدخل الناس بعض الناس الآن مساجد مفروشة بحذاء لرأيت الصياح رأيت، إذا ما دام هي فتنة وشر يعني يصلي، قد يستطيع يصلي بها بأخرى يقيم السنة في مكان آخر مثل في السفر مثل في يعني مساجد غير مفروشة غير ذلك. نعم. وسئل سماحة شيخنا رحمة الله عليه على هذا قال يعني لو وضع عند الباب ليس ذلك مخالفا للسنة، لكن من باب أولا لأن بعض الناس لا يعتني بالنظافة قد يلوث مساجد المسلمين، ولأنه قد يحصل فتنة بين الناس. الخلاصة الإنسان إذا أمن الفتنة وعرف بجماعة وعرف القرية كلهم يحبون السنة لو صلوا في نعالهم أحيانا وهم كلهم ثقات يعني يحبون النظافة يحبون السنة يعتنون بالنظافة هذا. طيب نعم.
وعن ابي هريره الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من العرس من ربيع تحت الشمس فاذا سجد وراها والا قام حملها.
هذا فيه فوائد، منها تواضع النبي عليه الصلاه والسلام يحمل الأطفال عظماء الرجال ورؤساء القبائل ورؤساء يعني الأمم في الغالب لا يحمل الأطفال أمام الناس يترفعون عن ذلك، هذا فيه تواضع للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه فوائد من ذلك رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن الطفل إذا حمل في نجاسة وهي ليست منتشرة ولا موذية للثياب ولا لا بأس حتى ولو كان يصلي، فإذا كان فيه نجاسة مثلا على إحفاظه وحمله لا تؤثر صلاة يؤثر ذلك على صلاته، لأن الغالب من الطفل يعني يحصل منه ذلك. وفيه من الفوائد أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها إذا كانت لحاجة، فإنه كان يحمله عليه الصلاة والسلام فيعني كان إذا سجد عليه الصلاة والسلام وضعها وإذا قام حملها السجود يضعها. قد ثبت أن الحسن أو الحسين ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد في صلاته فأطال السجود من أجل أن يعني يرتاح هذا الغلام أو الحسن والحسين رضي الله عنهم. الخلاصة أن هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذه الحركة لا تبطل الصلاة. قالوا بأن الحركة في الصلاة ذكر بعض العلماء أن الحركة في الصلاة أربعة أنواع: حركة يسيرة لحاجة فهذه لا تبطل الصلاة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بنته أم غمامة إنه كان يحملها أثناء القيام ويسجد وضعها عليه الصلاة والسلام، هذه حركة يسيرة للحاجة. أو فتح الباب إذا طرق والإنسان يصلي يعني وهو قريب من الباب. الحركة الثانية حركة يسيرة لغير حاجة، كأن يحرك وترته أو لحيته الصلاة يسيرة، فهذه مكروهة من مكروهات الصلاة. الحركة الثالثة